بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الترغيب في التواضع والترهيب من الكبر والعجب والافتخار، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
على الحديث الأول
قال عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ففي آخر المجلس السابق تكلمنا على مقدمة في التواضع، ولكن الوقت أدركنا، ولعلي أعيد بعض المسائل المتعلقة بموضوع التواضع. والمصنف رحمة الله عليه ما زال يعقد الأبواب في كتاب الأدب، في كتاب الأدب، وذكر هنا الترغيب في التواضع والترهيب من الكبر والعجب والافتخار. قلنا بأن التواضع هو التذلل، التواضع هو التذلل. وفي الاصطلاح اختلفت عبارات العلماء في معنى التواضع، وأحيانا بعض المسائل لا تحتاج إلى تعريف. ولو سألت أي إنسان الآن من عامة الناس، قلت له: ما معنى التواضع؟ لا أجابك، قال لك: التواضع هو كذا وكذا وكذا. فالتواضع أحيانا لا يحتاج إلى تفسير، وإنما التفسير راجع إلى التطبيق العملي والترجمة الواقعية. فالناس يعرفون بأن هذا متواضع وهذا متكبر من خلال أقواله، أفعاله، تصرفاته، مشيته، كلامه، نظرته. ولذلك التواضع يقول بعض العلماء إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، وبعض العلماء يقولون التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب، وبعض العلماء يقول التواضع هو أن تخرج من البيت وأن لا ترى لأحد عليك فضل، أن لا ترى لأحد عليك فضل. هذا أحد التعريفات. ولذلك لا نستطيع أن نجزم على تعريف معين، وإنما التعريفات الواردة في هذا الباب كلها تصب في المعنى الصحيح. والله تعالى أمر بالتواضع في كتابه في مواضع كثيرة من القرآن. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث التي بين أيدينا الآن يأمر بالتواضع، بل إن التواضع ينبغي أن يكون خلق المسلم على الدوام والاستمرار، وذلك لأن ضد التواضع الكبر والعجب والافتخار، وهذه مهلكات، هذه مهلكات. والعقول السليمة والطباع النقية كلها مجمعة على فضل التواضع، وعلى أن المتواضع محبوب عند الناس، وعلى أن خلق التواضع خلق طيب بخلاف الكبر، خلاف الكبر. وأظنني ذكرت لكم مسألة أو شبهت لكم بأن هناك بعض الأحيان سيئتان يطمسهما خلق التواضع. فقد يكون عند الإنسان سيئة هنا وسيئة هناك، فيأتي التواضع فيطمس السيئتين. وقد يكون عند الإنسان حسنتين، فيأتي خلق الكبر فيطمس هاتين الحسنتين. ولذلك مهم جدا للإنسان أن يتواضع. التواضع إذا تخلق به الإنسان ظهر على فلتات لسانه، ظهر على وجنتيه، ظهر على نظرته، ظهر في لباسه، ظهر في منطقه وكلامه، ظهر في مجالسته ومصاحبته للآخرين. هذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد المتواضعين صلوات ربي وسلامه عليه. والمستقرئ لسيرته والناظر في هديه صلى الله عليه وسلم يجد بأن التواضع في كل موقف من مواقف حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في أهله متواضع، تقول عائشة لما سئلت عن حال النبي في البيت صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يعني يريدون أن يكتشفوا حياة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذه الأبة والعظمة التي هو جعله الله سيد ولد آدم، كيف يكون في بيته؟ فقالت رضي الله عنها: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويخصف نعله ويرقع دلوه ويحلب شاته، فإذا أذن المؤذن خرج صلى الله عليه وسلم، ينام على الحصير وينام على السرير، إن وجد شيئا من الطعام أكله، وإن فقد الطعام قال إني صائم، فهو لا يطلب شيئا مفقودا ولا يرد شيئا موجودا. مع أصحابه رضي الله عنه كان متواضعا لدرجة أنه ما يميز بين أصحابه في أول الأمر، حتى إذا جاء الغريب يسأل: أين ابن عبد المطلب؟ فيقولون: هذا الأحمر المتكئ صلى الله عليه وسلم. حتى إن ركبة صاحبه الذي بجواره لا تخرج ركبته عن ركبة جليسه صلى الله عليه وسلم، يركب الحمار ويركب البغل ويركب البعير ويركب الفرس ويمشي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا أراد أحد أن يتدرب على التواضع فليقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل خير في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يكتسب هذه الأخلاق العظيمة من حياته وينظر في هديه صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله أوحى إلي، أوحى إلي، ووحي الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق من؟ جبريل، جبريل الذي هو الرسول بين الله وبين أنبيائه. أوحى إلي أن تواضعوا، يعني يتواضع بعضكم لبعض. والتواضع درجات، أعظم التواضع أن يكون لله، تواضعك لله، ثم التواضع بين الناس. قال: حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فإذا ذهب التواضع حل ماذا؟ الفخر والبغي وغمط الناس ودفع الحق، هذا هو الذي يحصل. أما إذا حضر التواضع فستكون الرحمة والمحبة والألفة والتوادد والصلة بين الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن التواضع إذا وجد ذهب الفخر والخيلة وغمط الناس والظلم، يذهب عن الناس. وهذا أمر مجرد، هذا أمر مجرد. ولذلك تجدون هذا في البيوت، في العمل، في العلاقات الاجتماعية، تجدون التواضع إذا كان موجودا حل الخير. لكن إذا ذهب التواضع حل ماذا؟ الكبر، والكبر هو دفع الحق وغمط الناس، دفع الحق رد الحق، ما يقبل الإنسان الحق، تكبر والعياذ بالله، وغمط الناس احتقار الناس، هذا من القبيلة الفلانية، هذا من العائلة الفلانية، هذا من البلد الفلاني، هذا ما عنده شهادة، هذا ما عنده كذا، هذا كله والعياذ بالله كبر، كبر. نسأل الله العافية والسلام. والميزان عند الله ما هو؟ التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والناس ما بين ما عبد، عبد تقي وفاجر شقي، عبد تقي وفاجر شقي، هذو الناس. الله جل وعلا يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. تذكرون هذا الحديث؟ شرحناه في مجالس متقدمة. هذا الحديث شرحناه في مجالس متقدمة. ما نقصت صدقة من مال. طيب، الآن لو عندك 100 درهم وطلعت 10 دراهم، كم بيصيروا؟ 90. نقصت ولا لا؟ لكن نقصت ماديا معنويا في نظرين، والواقع بأنها زادت. فحسنة بعشر أمثاله وسيئة بحالها. من عمل حسنة بعشر أمثاله وسيئة بحالها. ولذلك هذه الصدقة ظاهريا نقصت، لكن في الواقع زادت. وأيضا يبارك الله عز وجل في هذه الأموال. قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. عشر أمثاله. قيل بأن عثمان بن عفان في عام الرمادة جاءت قافلة له، فجاءه التجار يشترون منه. تعرفون التجار أنواع، التاجر الكبير هذا يأتي تجار آخرون فيشترون بالجملة حتى يبيعوا مفرد، فجاءوا يشترون. قالوا: نعطيك الضعف. قال: لا. قالوا: ضعفين. قال: لا. ثلاث، أربع. قال: لا، هناك من أعطاني أكثر. قال: من هذا الذي يعطيك أكثر؟ قال: الله. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثال. فتصدق بها على الفقراء والمساكين. ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما معنى ذلك؟ أن الشخص إذا ظلم ثم عفا رفعه الله عز وجل وأعزه وألقى الهيبة في قلوب الآخرين. ولذلك سبحان الله، هذا مجرب. شخص يغلط عليك ثم تعفو عنه، تجد دائما يخجل منك ومكسور، ويرى ينظر إليك باحترام وبتقدير. هذا شيء مو طبيعي، ترى هذا من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل زرع هيبتك في قلبه واحترامك في نفسه، ولذلك ينظر إليك هذا النظر. كذلك لو تنازلت عن حقك مثلا في المال، سامحت وعفوت، أسقطت حقك مثلا، ها، الله عز وجل يعزك في الدنيا قبل يوم القيامة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والرفعة نوعان: دينية، رفعة دنيوية وأخروية. الرفعة نوعان: دنيوية وأخروية. أما الرفعة الأخروية فيرفعه الله عز وجل في الجنات درجات، يرفعه الله بسبب هذا التواضع. وأما الرفعة الدينية الدنيوية فهي الرفعة المعنوية التي في قلوب الناس، وقد تكون مادية، فالله عز وجل ييسر له أسباب الرفعة. الرفعة رفعة الرتب والمناصب. وكلما تواضع الإنسان لله عز وجل رفعه الله. فإذا أردت الرفعة فتواضع. إذا أردت الرفعة فتواضع. ومن تكبر اتضع. سبحان الله. هذا سيأتي في الحديث الذي فيه التشبيه العجيب لمسألة الترفع، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي، التواضع عبادة. التواضع عبادة. تقول عائشة رضي الله عنها: أفضل العبادة التواضع. عائشة تقول: أفضل العبادة التواضع. أفضل العبادة التواضع. ولذلك التواضع هي قربة إلى الله، عقيدة تعتنقها وتستقر في قلبك على أن الله تعالى يحب التواضع ويدعو إلى التواضع، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام. فتتواضع لله وتتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى، ولذلك هي عبادة. فإذا تخلقت بهذا الخلق فأنت تؤجر على هذا الخلق العظيم. ولا شك بأن من تواضع لله رفعه الله، رفعها الله رفعة معنوية ورفعة مادية ورفعة دنيوية ورفعة أخروية، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم.
قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة.
نعم. حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو بريء، يعني متبرئ من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. دخل الجنة. من مات وهو بريء يعني متبرئ من الكبر ضد التواضع، الكبر في مقابل التواضع، من مات وهو بريء من الكبر، لأن الكبر ذنب من الذنوب العظيمة التي يمقتها الله عز وجل ويغضب على المتخلق بالكبر. والغلول، ما معنى الغلول؟ هو الأخذ من الغنيمة. فالله جل وعلا قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والدين، الدين هذا من أخطر الأمور، ولذلك في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما للشهيد عند الله؟ قال: يغفر له كل شيء. فلما أدبر الرجل ناداه قال: تعال أعد علي ما قلت. فقال: ما للشهيد عند الله؟ قال: يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفا. إلا الدين، والمقصود بالدين الذي يتقصده الإنسان ويتعمده وهو لا يريد الوفاء، أو أنه يتعمد الدين لغير حاجة ولغير ضرورة. فمن الناس من مبتلى، نسأل الله العافية والسلامة، بهذا البلاء، فتجد دائما يحب الاستدانة ما عنده ضرورة ولا حاجة، ولكن يأخذ أموال الناس هكذا وهو ليس عنده القدرة على السداد، ما عنده قدرة على السداد، أو يأخذ أموال الناس ليجحدها، يجحد هذه الأموال أو ينكرها مثلا، هذا والعياذ بالله متوعد بالنار. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فمن مات وهو بريء من الكبر، هذا هو الشاهد، بريء من الكبر الذي هو ضد التواضع، والكبر هو الارتفاع على الناس واحتقار الناس ودفع الحق، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم، نسأل الله العافية، فحسبه جهنم. بعض الناس الآن يرد الحق كبرا وتيها وغرورا وعجبا، لماذا؟ لأنه صدر من فلان أصغر منه سن، ولا صدر من فلان لأنه ما يرى بأنه يحمل شهادة مثلا، أو على غير مذهبه مثلا، رد الحق، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. قد رأينا في يعني عجائب، سواء في السوابق التاريخية وفي الزمان السابق، كما سطرت كتب السيرة والتاريخ، وفي زماننا وقتنا، كيف أن بعض الناس والعياذ بالله يدفع الحق دفعا مع وضوح الأدلة وظهورها وأنه لا مجال للتأويل فيها، ومع ذلك يدفعها عصبية لشيخه، عصبية لمذهبه، عصبية لرأيه، ها، ولا يتراجع في ذلك. ولذلك الإمام الشافعي يقول: رأيي خطأ يحتمل الصواب، ورأي غيري صواب يحتمل الخطأ، وكانوا يدورون مع الحق حيث دار، وكانوا يقولون: الحق قديم، الحق قديم. ودائما قاعدة الأئمة الأربعة وغيرهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. الآن تجد بعض الناس للأسف بسبب يعني هوى في نفسه أو تقليد أعمى أو عصبية والعياذ بالله، أبدا يدفع النصوص ويردها، ويرد النصوص، هذا كبر، هذا فيه فرعونية في قلبه، فيه قارونية في قلبه، فيه طاغوتية في قلبه لما يرد الحق بمثل هذه الطريقة. لكن المؤمن لا، المؤمن وقاف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قيل له قال الله قال رسوله، قال على العين والرأس، ما يبغي بها بدلا أبدا، وإنما يلتزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومتى ما إن بان له الخطأ الذي وقع فيه رجع إلى الحق، لأن الحق قديم، الحق قديم، الحق قديم. وهكذا أهل العلم الذين يخافون الله عز وجل ويتواضعون لله عز وجل، كذلك التواضع للناس، التواضع لنا أن يكون الإنسان متواضعا للناس. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، يعني ما الذي يجعلك تفرق عن الآخرين؟ فبعض الناس للأسف لديه أخلاق سيئة، هي كبر لكن ظهر بصورة تصرفات، مثلا يفتخر على الناس بعائلته، بقبيلته، مثلا بشهادته، برتبته الدنيوية، بمنصبه، بماله. هؤلاء كلهم والعياذ بالله لا يسوون عند الله شيء، لا يسوون عند الله شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. تذكرون قصة المرأة اللي كانت اللي ابنها تكلم في حضنها، كانت ترضع ابنها، فمر رجل عليه شارة، شارة يعني أبها، وعلى فرس وواضح عليه الغنى، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. مسكينة هذه الأم تتمنى ولدها يكون في أحسن حال، فترك ثديها وقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. تعجبت الأم كيف ينطق يتكلم ولدها الرضيع. ثم جاءت جارية، أمة يضربونها، يرمونها في الحجارة، يقولون: لا زنيتي، سرقتي، يشتمونها. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذا. فترك ثدي أمي وقال: اللهم اجعلني مثل هذه، يعني على حالها، لمظلومة، مظلومة. ولذلك الناس يوم القيامة لا يوزنون بمناصبهم وأموالهم ولا بقبائلهم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، يتساوون الناس كلهم يتساوون أمام الحق سبحانه وتعالى. فلا يأتي الناس بأعمالهم ويأتي الآخرون بأنساب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس والصفية ولفاطمة، حذرهم منها، حذرهم منها. بلال الحبشي رضي الله عنه كان عبدا في قريش، كان يضرب بالسياط، يساق كما تساق الدابة. لما أسلم رفعه الإسلام، رفعه الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت دفن عليك، وفي لفظ خشخشة عليك بين يدي في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين. قال: بذلك بلغت. طيب، أبو لهب من عم النبي عليه الصلاة، وكان يلقب أو يكنى يلقب بأبي لهب لأن وجهه مثل الشمس جمالا وبياضا. أين أبو لهب؟ في النار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ما نفع قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، جماله، ماله، ما نفع، سيصلى نارا ذات لهب. قل جل وعلا عن أحد صناديد قريش: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر وقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، إلى آخر الآيات. أموال وبنين، كان عنده 10 من الولد كنفتيه إذا مشى، ما نفعه، توعده الله بصعود وهو جبل في النار، نعوذ بالله من ذلك. إذن يجب على الإنسان أن يتواضع وأن يعلم بأن ميزانه عند الله عز وجل هذا الإيمان والعمل الصالح. أبدا ما في عندي نص، لا في قرآن ولا في سنة، أن الشهادة هذه تحسب لك يوم القيامة في ميزان حسناتك، إلا إذا عملت صالح. أنا قصدي من حيث الموازنة بينك وبين الآخرين، إن هذا عنده شهادة يروح الجنة وهذا ما عنده شهادة يروح النار، لا غير صحيح، أو هذا اللي عنده شهادة في الفردوس وهذا في أسفل الجنة، غير صحيح، غير صحيح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذه الأموال والمناصب إذا ما استعملتها في طاعة الله قد تكون وبال عليك، فلا يجوز للإنسان أن يحتقر الآخرين أو يزدريهم. يقول ابن مسعود: والله إني لو رأيت رجلا يرضع من عنز ما سخرت منه، أخشى أن يعاقبني الله عز وجل. يقول: أخشى أن يعاقبني الله عز وجل، ما يسخر من أحد ولا يحتقر أحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا رأينا المبتلى ماذا نقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ما يجوز الواحد يسخر في المرضى أو المعاقين أو كذا، بل بعض العلماء وجه هذا الحديث إلى من ابتلي بمعصية وذنب. يقول: إذا أنت متدين ومستقيم وصالح ورأيت شخص على معصية وذنب لا تتفاخر، ها، ابكي على نفسك، لا تقول شوف هذا. بعض الشباب الآن كان في يوم الأيام في حالة يعني انحراف وكذا وتاب واستقام، ثم إذا رأى شبابا أو يعني أشخاصا يقعون في المعصية يحتقرهم. لا، ابكي على خطيئتك، ابكي على نفسك، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لولا الله ما اهتديت ولا تصدقت ولا صليت، لولا الله ما وصلت إلى هذا، لولا الله ما تعلمت، ها، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، الله هو الذي له الفضل. ويقول جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. بعض الناس ينسى تاريخه وينسى ماضيه ويبدأ إيش يحتقر الناس كأنه ولد نبي أو ولد ملاك أو ولد بريء من الخطيئة، مسكين تكبر على خلق الله. لا، تواضع. حتى لو كنت ولدت يعني نشأت في بيئة مستقيم وصالح، قل الحمد لله هذا فضل الله عز وجل الذي هداك وهدى أهلك أن تعيش هذه العيشة النقية الصافية. قل الحمد لله، لولا الله ما عشت هذه العيشة. فلا تتفضل على الآخرين ولا تترفع عليهم، ها، ودائما عيش هذا الخلق، خلق التواضع، وقل الحمد لله دائما، لأن الأمور كلها بيد الله. نعم.
قال: وعن طارق قال: خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال: أوه، لو يقل ذاك غيرك يا أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله.
هذه صورة جميلة ومشرقة من صور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في تواضعه. عمر بن الخطاب هذا الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. عمر هذا الذي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فهو ثاني رجل يبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. عمر هذا الذي رأى له النبي عليه الصلاة والسلام قصرا في الجنة كالربابة البيضاء. عمر هذا الذي مناقبه كثيرة وفضائله عديدة ومآثره لا تخفى على أهل الإسلام. عمر بن الخطاب ملئ علما وحشي دينا، ومع ذلك يتواضع. لما ذهب إلى الشام وكان معه أبو عبيدة عامر بن الجراح، أتوا مخاضة، محل يعني فيه ماء وطين، فنزل عمر عن ناقته وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه. لاحظ، خليفة المسلمين أمير المؤمنين الذي له الصولة والجولة ومع ذلك توارى، وأخذ بزمام ناقته مع قدرته على أن يكلف عبيده ويكلف أصحابه، لكن ترك ذلك تواضعا لله. أبو عبيدة استفزه هذا الأمر وقال: أأنت تفعل هذا؟ أنت أمير المؤمنين تفعل هذا؟ عمر يبعث رسائل، عمر يربي، عمر يعلم. قل: ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، يعني نظروا إليك وشافوا هذا المشهد، ماذا يقولون؟ فماذا قال عمر؟ ما أثر فيه هذا الكلام؟ قال عمر: أوه، لو يقل ذا غيرك يا أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد، يعني يضربه بالدرة على رأسه. لكن أبو عبيدة له مقام عالي في الإسلام، لذلك كان لأبي عبيدة في نفس عمر مكانة عظيمة. ثم قال عمر: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهنا نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. هذا هو التواضع. الله أكبر، تواضع عجيب من عمر. عمر كان ينام في السوق أحيانا، وكان يتوسد بردته رضي الله عنه، ويعني بلغ التواضع فيه مبلغا تعجب فيه كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك التواضع مثل ما يقول يحيى ابن كثير، التواضع العملي. يعني بعض الناس الآن ما أحد يرضى أن يقول أنا متكبر. سمعتم واحد يقول أنا متكبر؟ ما أحد، يعني حتى المتكبر يقول أبد أنا ماني متكبر، ينفي عن نفسه. ليش؟ لأن الكبر خلق ذميم، ما يدعيه الإنسان، ما يدعي الإنسان، أي إنسان ما يدعي، حتى المتكبر يدعي التواضع. لكن الترجمة العملية، الواقع الفعلي للتواضع، مثل ما يقول يحيى بن كثير، يقول: رأس التواضع ثلاث: أن ترضى بالدون من شرف المجلس، أن ترضى بالدون من شرف المجلس، وأن تبدأ من لقيته بالسلام، وأن تكره المدحة والسمعة والرياء بالبر. هذا رأس التواضع، وبقية أنواع التواضع تتفرع عن هذه الثلاث. أن ترضى بالدون من شرف المجلس. بعض الناس الآن إذا دخل مجلس يبدأ يناظر الناس وين يحطونه، لا، ارضى بالمكان الذي تجلس فيه أو تصل إليه. أما إذا استشرفت وتطلعت إلى صدر المجلس فاعلم أن في نفسك كبر، في نفسك كبر، تنتبه وتحذر. وإذا ما جلست في هذا المجلس وضاق صدرك، راجع نفسك، عالج قلبك. الثاني: أن تبدأ من لقيته بالسلام. مثل، تذكرون حديث أبو بكر الصديق لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل في قضية مالية، يقول: فكان كلما مر على شخص بدأه أبو بكر بالسلام، أبو بكر هو الذي يسلم قبل أن يبدأ الآخر بالسلام. نحن الآن ننتظر متى يسلم علينا، ها؟ لا، ابدأ أنت الآخرين بالسلام، ابدأ أنت الآخرين بالسلام. والأمر الثالث: أن تكره المدحة والسمعة والرياء بالبر. إذا عملت عملا من أعمال البر ومدحت، تكره ذلك وتتمنى أنه ما قيل فلان سوى وفلان عمل. هذا علاج، هذا يطفئ جمرة الكبر الموجودة في النفس، يطفئها، ومنها تتفرع أنواع البر. فهذا نموذج عظيم من نماذج التواضع لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك أبو علي الجوزجاني يقول كلمة جميلة جدا، يقول: النفس معجونة بالكبر والحرص والحسد. يعني الكبر والحرص والحسد موجود، مخلوط، النفس مخلوطة بها. النفس معجونة بالكبر والحرص والحسد، فمن أراد الله تعالى هلاكه منع منه التواضع والنصيحة والقناعة. ثلاث أشياء. إذا أراد الله أن يهلك عبدا جعله متكبرا غير متواضع، رادا للنصيحة غير مستنصح، وأيضا ليس بقنوع. هذه رؤوس الهلكة، نعوذ بالله. وإذا أراد الله به خيرا لطف به في ذلك جعله يعني متواضعا يقبل النصيحة قنوعا. قال: فإذا هاجت في نفسه نار الكبر أدركها التواضع من نصرة الله تعالى، وهكذا إلى آخر ما قال. والمعنى بأن الكبر والحرص والحسد هذه معجونة بالنفس، لكن متى أراد الله عز وجل بعبده خيرا؟ حينما تهيج نار الحرص والكبر والحسد يطفئها الله عز وجل بهذا التواضع الذي ينبغي لكل مسلم أن يتخلق به. نعم.
قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أعلمه إلا رفعه قال: يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها رفعته هكذا، وجعل باطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء.
نعم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى، حديث قدسي: من تواضع لي، يعني تواضع لله عز وجل، هكذا وجعل يزيد راوي الحديث عن عمر باطن كفه إلى الأرض وأدناه. من تواضع لي هكذا، يعني قال هكذا تواضع ونزل يده إلى الأرض. من تواضع لي وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها رفعته هكذا، وجعل باطن كفه إلى السماء رفعته هكذا ورفعها نحو السماء. هذا يعني هذا تشبيه لمسألة التواضع والكبر. فمن تواضع لله تذلل لله رفعه الله عز وجل. وهذا يصدق عليه حديث عياض بن حمار أن الله تعالى أوحى إلي مرفوعا: أن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وما تواضع أيضا في حديث أبي هريرة: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يقول بعض العلماء: رأيت عند الصفا رجلا راكبا بغلته وبين يديه غلمان، يعني خدم وغلمان يعنفون الناس، يعني يضربون الناس: إليك إليك، عنك عنك، اذهب كذا، حتى يمر صاحب البغلة، وهذا وجيه من الوجهاء. يقول: ثم رأيته ببغداد حافيا، حافي القدمين يعني، حاسرا، ما عليه عمامة، طويل الشعر، فقلت له: ما فعل الله بك؟ أنت اللي عند الصفا والغلمان يعنفون الناس ويطردون الناس، وش الحالة اللي أنت فيها؟ قال: ما فعل الله بك؟ قال: ترفعت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله حيث يرتفع الناس. الله أكبر. يقول: ترفعت في موضع مكة، هناك عند حول الحرم، حول الكعبة والصفا الناس يتواضعون، وذلك الناس سواسي يلبسون إزار ورداء، ويختلط الناس بعضهم ببعض، ما تفرق بين ملك ومملوك وغني وفقير وعربي وأعجمي وحر وعبد وصحيح وسليم، الناس سواسي. ها، هذا مكان التواضع، هذا مكان التواضع. يقول: ترفعت في موضع يتواضع الناس فيه فوضعني الله حيث يرتفع الناس، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كل من تواضع لله رفعه الله، وكل من تكبر وضعه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته.
نعم. ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة، الحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الفرس، يسمونها الحكمة، ولذلك هذه تضبط مسار الفرس، الحكمة هي اللي تضبط مسار الفرس، يتحكم فيها الفارس. ولذلك الحكمة أخذت من الحكمة، لأن الإنسان إذا رزق الحكمة انتظمت أموره وضبطت تصرفاته يقال الحكيم. الحكيم ما من آدمي إلا في رأس حكم بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، ارفعها يكفي هذا التواضع، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته، ضع حكمته. ولذلك هذه الحكمة هي التي تضبط هذا الإنسان، فإذا تواضع ارتفع، ما في حاجة يرتفع، وإذا بقي متكبرا فإن الحكمة هي التي تجعله محكوما، ولذلك يطأطئ رأسه حسيا أو معنويا. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
نعم، حديث جابر هذا مر معنا أيضا في مجالس سابقة، لكن الشاهد هنا أن المتكبر من أبعد الناس مجلسا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثار والمتشدق يقول الصحابة علمناه، فمن هو المتفيهق؟ قال: متكبر. متكبرون من أبعد الناس عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ما يمكن لمتكبر أن يكون قريبا ممن عصاه وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالتواضع، جاء بخلق التواضع، قد أمر الله جل وعلا بالتواضع. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مخرج البول مرتين. لاحظ هذا الحكيم الحسن البصري مثل لقمان الحكيم، ولذلك لديه من الحكم من الأقوال التي هي حكم. يقول: عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مخرج البول مرتين. فعلا مرتين خرج من مخرج البول. ونظر الحسن البصري رحمه الله تعالى إلى وجيه من وجهاء الدنيا يمشي متبخترا، يعني في كبر، فقال: أف لشامخ بأنفه، ثان عطفه مصعر خده، ثان عطفه مصعر خده ينظر في عطفيه، أي حميق. يقول له: أي حميق، أين تنظر في عطفيك؟ في نعم غير مشكورة ولا مذكورة، في نعم غير مشكورة ولا مذكورة، وغير المأخوذ بأمر الله فيها ولا المؤدى حق الله فيها. فسمع الرجل كلامه، كان قريبا منه، فجاء معتذرا يعتذر للحسن، فقال الحسن: لا تعتذر إلي، توب إلى ربك، أما سمعت قول الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فاستحى الرجل وترك هذه المشي. ولذلك من أراد الجوار في من أراد مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة فعليه بترك الكبر، عليه بترك الكبر. الكبر يا أخواني ويا أخواتي معجون في النفس خطير، يجب على الإنسان أن يحذر دائما، أن يكون على استعداد، لأنه أحيانا تكون هناك مواقف قد يدفعك أو قد تدفعك دفعا إلى أن يظهر الكبر المدفون في هذه النفس في صورة رد للحق، صورة كلمة ربما تسخط الله عز وجل، في صورة نظرة ازدراء واحتقار. هذا كله مما يعني قد يعرض الإنسان إلى العقوبة. نعم.
قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني بشيء منهما عذبته. وفي لفظ يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وفي لفظ قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما فقذفته في النار. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار.
نعم، أحاديث عظيمة قدسية فيها بيان صفتين من صفات الله عز وجل: الكبرياء والعظمة، ولذلك هي لله عز وجل. وأفحش وأخبث الكبر حينما يتكبر الإنسان على ربه جل وعلا، ولذلك فرعون من أكبر المتكبرين على الله، قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله تعالى نكال الآخرة والأولى، وأذله وأخزاه وجعله من أهل النار بسبب هذا الكبر. النمرود أيضا الذي كان في عهد إبراهيم وصل به الكبر موصل إلى أن يقول: أنا ربكم الأعلى، فكان يجادل إبراهيم، يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، الله عز وجل هو الذي أعطاه الملك، أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. يقول أهل التفسير، قالوا لك: كيف تحيي وتميت؟ فشاف رجل بريء في الشارع وقتله، قال: هذا حي وقتلت، واحد محكوم عليه بالإعدام وأطلق، قال: هذا أحييت، قال: أنا أحيي وأميت. فقال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. ما استطاع، لأن أصلا ما قال هذا الكلام إلا على سبيل الناكفة والعناد والمكابرة، مكابرة، هو مسكين ما يدري، أحيانا لو حصر البول لاستغاث بخدمه، أنت هو لا يدري يعني ماذا يصنع فيما لو إذا حصر، وذلك تكبر على الله عز وجل فأهلكه الله. قيل في كتب التفسير بأن الله أرسل عليه بعوضة فدخلت في أنفه حتى وصلت إلى دماغه، فكان يصرخ ويصيح ويدعو خدمه إلى أن يضربوه بالنعال على رأسه حتى يخف الصداع والألم، كيف أذله الله عز وجل. قارون هذا الذي أغناه الله عز وجل تكبر على الله، قال: إنما أوتيته على علم عندي. النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به وبداره الأرض، هذا من أخطر وأشنع الكبر، لأن منازع لصفات الرب جل وعلا. الكبرياء العز إزاري والكبرياء ردائي. وأيضا في المرتبة الثانية الكبر على النبي عليه الصلاة والسلام برد دعوته، وهذا ما كان عليه مشرك العرب وأهل الكتاب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وقالوا قال الله جل وعلا عنهم: وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كيف يعني يرسل يتيم يكون آخر المرسلين؟ شوف الكبر، سبحان الله العظيم. ومن الكبر أيضا الكبر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يقع فيها أهل الإسلام، يتكبرون على سنة النبي، هذا كبر، وإن كان ليس بدرجة الكبر في رد دعوته، لكن هذا كبر. بعض الناس الآن يقال له: قال الرسول، فعل الرسول، يعني ربما والعياذ بالله قال قولا عظيما، وربما التف على السنة يحاول يجد لها مخرج. وأفضل الثلاثة رجل يقول: الله يتوب علي، هذا أفضل عند الله من شخص يجي يلتف على السنة أو يرد السنة، لا، يقول: الله يتوب علي، أنا والله مقصر ومخطئ، يا الله أنك تتوب علي، هذا عند الله أفضل من الذي يرد سنة النبي أو أنه يحاول أنه يصرفها على غير إلى غير حقيقتها وإلى غير طريقها. هذا لا شك بأنه أيضا من أخبث الكبر. ثم المرتبة الثالثة التكبر على عباد الله عز وجل، وهو الاستعظام، استعظم نفسه، يرى بأن نفسه أفضل من الناس وأنه يعني هو من جنس أفضل من الآخرين، يحتقر الآخرين. ولذلك يقول ابن مسعود: كفى بالرجل إثما إذا قيل له اتق الله أن يقول عليك بنفسك، يكفي هذا إثم. بعض الناس يقول اتق الله، يقول ما عليك مني، خلك من نفسك، هذا هو الكبر بعينه، هذا هو الكبر بعينه. أما إذا قال استغفر الله، الله يتوب علي، جزاك الله خير، نصحتني، هذا متواضع، هذا متواضع. نكمل بعد الأذان.
قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره العز، ورجل في شك من أمر الله، والقنوط من رحمته.
نعم، ثلاثة لا تسأل عنهم، وهذا طبعا على يعني سبيل الوعيد. ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني هؤلاء قدر الله وقضى أن يكونوا من أهل النار. رجل نازع الله رداءه، وهذا يكون في أي شيء؟ في الكبر. قال: فإن رداءه الكبر، الكبر، وإزاره العز، ورجل في شك من أمر الله، والقنوط من رحمة الله، يعني اليأس من رحمة الله، اليأس من رحمة الله. ولذلك الشاهد أن رجلا نازع الله رداءه فهذا من أهل النار، ولذلك هو هالك لا محالة. نعم.
قال: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر.
نعم.
قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري. قال: والجواظ الغليظ الفظ.
نعم.
قال: وعن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة، ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أما أهل النار فكل جعظري جواظ مستكبر، وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون.
نعم، وهذا الحديث بهذه الروايات وفيه بيان بأن المتكبر من أهل النار، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أهل النار: الجواظ الغليظ، العتل الغليظ الجافي، والجواظ الجموع الضخم المختال في مشيته، والمستكبر معروف، والمستكبر معروف. ولذلك هؤلاء من أهل النار، والمقصود بأهل الغلظة والقسوة والفظاظة، وأهل الجمع والمنع، يجمعون ويمنعون. وكذلك الذين يتكبرون على خلق الله، بخلاف أهل الجنة فهم الضعفاء المغلوبون، يعني المتواضعون. نعم.
قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة قال: ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر. ألا أخبركم بخير عباد الله؟ الضعيف المستضعف ذو الطمرين، لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره.
نعم، هذا الحديث يبين خطورة الكبر، وأن المتكبر من شر عباد الله، وأنه من أهل النار، بخلاف المتواضع السهل اللين، هذا من أهل الجنة. نعم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، وكليكما
ولكليكما
علي ملؤها.
نعم، هذا أيضا الحديث يبين بأن أهل الكبر مصيرهم النار، ولذلك النار اشتكت فقالت يا رب في الجبارون والمتكبرون في الجبارون والمتكبرون. والجنة قالت في ضعفاء المسلمين ومساكين. فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. نسأل الله العافية والسلام ونسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. ولذلك الكبر مآله النار. نسأل الله السلام. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر.
طبعا لعلكم تلاحظون بأنني يعني أسرع في الشرح لأن هذه الأحاديث مرت معنا فيما سبق، لكن الشاهد عموما هنا العائل المستكبر. هذا الحديث فيه وعيد شديد على ثلاثة أصناف من الناس. قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء الثلاثة ثلاثة الأصناف يأتون بأفعال لا تتناسب أبدا معهم، ما يمكن أن تتفق مع أحوالهم. قال شيخ زان، الشيخ رجل الكبير يزني، نسأل الله العافية، يعني قد يزني الشاب مثلا على حرمة ومع حرمة الزنا، لكن رجل ما بقي من عمره إلا القليل وذهب أغلب عمره وهو الآن في وضع استعداد للقاء الله عز وجل يلقى الله وهو زاني والعياذ بالله. شيخ زان وملك كذاب، لأن الملك ما يحتاج إلى الكذب، ما يحتاج إلى الكذب، ولذلك هذا الجنس أيضا لا يكلمهم الله. وعائل مستكبر، عائل يعني فقير. كيف يجتمع الكبر مع الفقر؟ ما يجتمع، يعني عجيب، فقير متكبر، فقير متكبر ما يجتمع. يعني في الغالب أن الفقير دائم متواضع، لماذا؟ لأنه ما عنده مثلا أحيانا أسباب الكبر مثلا إيش؟ المال، ما عنده مال. أسباب الكبر من أسباب الكبر مثلا الوجاهة، ما عنده جاه. أسباب الكبر المنصب، ما عنده منصب. أسباب الكبر إيش؟ أسباب، ما يتكبر عليه، تكبر عليه. وذلك بعض الأحيان ترى في صور من صور الكبر عند بعض الفقراء من حيث لا يشعرون. كيف؟ فقير، ها فقير يستحق الزكاة ويمكن أن عليه ديون، يروح يشتري سيارة على أساس يشوف الناس بأنه والله تفاخر فيها قدام الناس، تفاخر يشتري سيارة، يروح للمصرف للبنك ويشتري سيارة بمئات الألوف حتى يقال شوفوا ما شاء الله هذا مثل أولاد الأغنياء. ترى هذا موجود، موجود كثير من الشباب، وبعضهم نسأل الله لهم الرحمة توفوا تفاجأ أهلهم بأن عليهم ديون سببها شراء سيارات حتى يشوف أخوياه أصدقاءه أن والله أنا ما عندي أنا خير وعندي كذا، هو أخذها بالدين، أخذها بالقروض. ولذلك عائل مستكبر، ما يجتمع الكبر مع الفقر، ما يمكن أن يجتمع الكبر مع الفقر. فإذا تكبر وهو فقير دل هذا على فرعونية في نفسه والعياذ بالله. ولذلك لا يكلمهم الله، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكي ولو عذاب أليم. نعم.
قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف،
أو قبلها
نعم شيخ،
أي نعم صحيح.
قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
نعم في من ليس هذا للشيخ منكم وإليكم للشيخ
عطيه.
قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر.
نعم، هذا ضمن السياق. هذا قال والفقير المختال، فقير متكبر، ها فقير ومتكبر، مثل ما تقول العرب حشفا وسؤكي، قل حشفا وسؤكي. فما يجتمع الكبر مع الفقر أبدا، ما يجتمع. نعم.
قال: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهوب.
المزهوب يعني المتكبر المعجب بنفسه. نعم.
قال: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي، فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا، يعني عبد الله بن عمرو، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله على وجهه في النار. وفي لفظ: لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر.
الله العافية. لذلك الجنة محرمة على من لقي الله تعالى وفي قلبه كبر ولو كان مثقال ذرة، ولو كان مثقال ذرة. طبعا هذه نصوص الوعيد نجريها على القاعدة التي دائما ما نذكرها في مسألة التعامل مع نصوص الوعيد. نعم.
قال: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه مر في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ قال: أردت أن أدمغ الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر.
إلا أنه قال
مثقال ذرة من كبر.
عبد الله بن سلام الحبر رضي الله عنه، أبو يوسف الصحابي الجليل، رآه رجل في السوق وعليه حزما من حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا؟ كيف تفعل هذا وقد أغناك الله، عندك أولاد وعندك خدم وعندك كذا؟ قال: أردت أن أدمغ الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر. ولذلك العلماء يوصون أحيانا الإنسان إذا رأى من نفسه شموخ وكبر وعجب أن يدمغ نفسه وأن يهينها حتى لا تشمخ، لأنه إذا بقيت أهلكته. حتى ذكروا في كتب السلوك وكذا أنه يعني مثلا يقوم بغسل الكنيف أو غسل الحمامات والمراحيض ويساعد أهله أيضا في القمامة حتى يكسر شموخ هذه النفس المتكبر، لأن الكبر كما ذكر العلماء معجون بالنفس، فحينما يظهر بصورة تصرفات انتبه واحذر، يجب عليك أن تكسر هذا. هكذا كان عمر بن الخطاب، عبد الله بن سلام، أبو هريرة كان يحمل الحطب على ظهره بعدما كان أميرا على البحرين، يحمل الحطب وكذا، وكانوا يكسرون هذه النفس ولا يجعلون الكبر هو الذي يقود أنفسهم، وإنما كانوا يتواضعون لله. ومهم جدا أن الإنسان ينتبه لهذا. بعض الناس يعيش عيشة ترف وكذا، وهذا يقوده إلى الكبر. لا، يتواضع الإنسان. نعم.
قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال.
نعم. الجزاء من جنس العمل، فلما كان المتكبر منتفخ في الدنيا الله عز وجل يحشره أمثال الذر في صورة الرجال. تعرفون الذر؟ الذر النمل الصغير. هذا الإنسان المتخايل متكبر المنتفخ في الدنيا غرورا وعجبا يهينه الله، فيحشر أمثال الذر في صورة رجل، ذرة في صورته هو، يغشاهم الذل من كل مكان. جاء في حديث آخر إسناده محل بحث ونظر عند أهل العلم: تطأهم الخلائق بأقدامهم، يدوسونهم بأقدامهم. لأن المتكبر في الدنيا مثل رجل على رأس جبل، اللي في رأس الجبل يشوف الناس صغار لأنه متكبر أصلا، متكبر هكذا، اللي في رأس الجبل لما ينظر إلى الناس يشوفهم صغار، وهم ينظرون يرونه إيش؟ صغيرا. هم الناس يرونه صغير ليس بشيء، ولذلك يوم القيامة يعاقب من جنس عمله. نعم.
قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي لفظ: ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس.
هذا الحديث يمثل ميزان عظيم لمسألة الكبر والتواضع، لأن بعض الناس الآن يظن أن من لبس ثوبا نظيفا جميلا، ركب سيارة تتناسب معه لأن عنده مال وعنده خير، بنى بيت فيلا مثلا عنده مال، قالوا هذا متكبر. هذا غلط. الكبر يضع النبي عليه الصلاة والسلام له ميزان، يقول عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ دفع الحق وعدم قبول الحق، وغمط الناس احتقار الناس. ولذلك هذا الرجل لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الكبر ويحذر، قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، يلبس ثوب جميل وجيد يعني، ونعله حسن، يلبس نعال جيدة يعني، هل هذا من الكبر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر باختصار: ترد الحق ما تقبله، وتحقر الناس، تزدر الناس، تستهزئ بالناس. ولذلك من المهم جدا فهمها، لأن أحيانا قد تكون أفهام أو فهوم مغلوطة. بعض الناس يحكم على الآخرين يقول: فلان متكبر، ليش؟ قال: راكب سيارة فارهة. وهل كل من ركب سيارة فارهة متكبر؟ الجواب غير صحيح. الكلام هذا رجل عنده قدرة مالية على شراء سيارة، كيف تحكم عليه بأنه متكبر؟ يسكن فيلا تتناسب مع وضع الاقتصادي، كيف تقول متكبر؟ مثلا يشتري نعال جيدة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لبس النعال، وهذا النعال تتناسب مع يعني قدرة المالية، كيف تحكم عليه بأن متكبر؟ الكبر هو رد الحق ودفع الحق وعدم قبول الحق واحتقار وازدراء الناس. يعني نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل في المجلس القادم، نلتقيكم بعد صلاة العشاء بحول الله.